بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في شرح فصوص الحكم. تدريس سماحة الأستاذ السيد كمال الحيدري. ألقيت في سنة 1428 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فالأنبياء صلوات الله عليهم مظاهر الذات الإلهية من حيث ربوبيتها للمظاهر وعدالتها بينها. فالنبوة مختصة بالظاهر، ويشترك كلهم في الدعوة والهداية والتصرف في الخلق وغيرها مما لا بد منه في النبوة. انتهى بنا البحث إلى أنه توجد عندنا نبوة حقيقية، وهي واحدة لا تتعدد ولا تتكثر، وهي ثابتة أزلا وأبدا، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أما عندما ننتقل إلى النبوة الظاهرية، إلى النبوة التي هي لهداية الناس، إلى النبوة التي هي الدعوة لإرشاد الناس ولإيصالهم إلى كمالهم المقدر لهم في العين الثابتة ونحو ذلك، عند ذلك تتعدد النبوات ويتعدد الأنبياء ويتعدد المرسلون كما سيأتي وأشرنا إليه فيما سبق. من أهم الوظائف التي توجد للأنبياء بحسب عالم المظاهر، يعني بحسب عالم الشهادة، بحسب العالم الذي نعيش فيه، هو أنه هناك جهة اشتراك بين الأنبياء جميعا وجهة امتياز بينهم. أما جهة الاشتراك فهي في الهداية والدعوة ونحوهما، وأما جهة الامتياز فهي تختلف من حيث سعة دائرة شريعته، أنه شريعة ذلك النبي، أنه صاحب شريعة أو ليس صاحب شريعة. وإذا لم يكن صاحب شريعة فهو حافظ للشرائع السابقة، أن شريعته خاتمة أو غير خاتمة، وهذا هو التمييز. لذا تجدون القرآن الكريم أيضا أشار إلى هذين البعدين معا، قال: لا نفرق بين أحد منهم في هذه الأبعاد، في أنهم جميعا أنبياء مرسلون مبعوثون من قبل الله سبحانه وتعالى لهداية ودعوة البشر وإيصالهم إلى كمالهم اللائق لهم. هذا من أي بعد؟ هذا من جهة الاتحاد فيما بينهم، لا نفرق بين أحد منهم. وهذا لا ينافي أنه توجد بينهم جهة امتياز، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وهكذا. لذا هذه الآن مقدمة نقرأها حتى نصل إلى البحث الأصلي. قال: فالأنبياء صلوات الله عليهم مظاهر الذات الإلهية. طبعا في الواقع هم مظاهر من؟ مظاهر مظهر الاسم الأعظم، ولكنه في النتيجة مظهر المظهر أيضا ماذا؟ مظهر، وهذا البحث حققناه في الأبحاث السابقة. يعني مظاهر لا مباشرة، بل مظاهر بالواسطة، وهذا لا محذور فيه. فالأنبياء صلوات الله عليهم مظاهر الذات الإلهية، ولكنكم إذا تتذكرون مرادا من الذات هنا يعني مقام الواحدية إخواني. مرارا ذكرنا أنه عندما نقول ذات ومظهر، وإلا الذات بمعنى لا بشرط المقسمي له مظهر أو ليس له مظهر، لا مظهر له. هذه المراد من الذات هنا يعني الذات بمعنى مقام الواحدية. من حيث ربوبيتها، هذه الذات من حيث أنها رب للمظاهر. هذا المعنى إذا يتذكر الإخوة تعالوا معنا إلى صفحة 51 من الكتاب. هناك في صفحة 51 من الكتاب قال: وإذا أخذت الذات بشرط، مراد من الذات يعني لا بشرط المقسم، وإذا أخذت بشرط شيء فإما أن تؤخذ بشرط جميع الأشياء اللازمة لها كليها وجزئيها المسمات بالأسماء والصفات، هذه المرتبة ماذا تسمى؟ الذات مع الأخذ الذات بشرط شيء ماذا تسمى؟ بالإلهية. المسمات عندهم بالواحدية ومقام الجمع في مقابل مقام الأحدية ومقام ماذا؟ جمع الجمع. جيد، هسه هذه المرتبة يا مرتبة مرتبة الواحدية، وهذه المرتبة باعتبار الإيصال لمظاهر الأسماء التي هي الأعيان والحقائق، إيصالها إلى ماذا؟ إلى كمالاتها المناسبة لاستعداداتها. إيصالها أين؟ مو في العلم، وإنما أين؟ في الخارج، تسمى بالمرتبة الربوبية، وهذه هي مرتبة رب العالمين. وهكذا إذن الأنبياء مظاهر مقام الواحدية بأي لحاظ، مو مطلقا، مو الاسم الأعظم، بل بلحاظ الربوبية. فلذا قال من حيث ربوبيتها، ما أدري واضح ولا. أما بخلاف مظهر الاسم الأعظم فهو مظهر ماذا؟ لمقام الواحدية، مو من حيث ربوبيته، بل بالكل من كل ما يوجد فيها من الكمالات. وهذا هو الفارق بين نبوة الأنبياء ونبوة ماذا؟ الحقيقية، يعني النبوة النبي الحقيقي. قال: فالأنبياء صلوات الله عليهم مظاهر الذات الإلهية، يعني مظاهر مقام الواحدية، لكن لا مطلقا، بل من حيث ربوبية تلك الذات للمظاهر، وعدالة تلك الذات بين ماذا؟ وبين المظاهر. إذن فالنبوة الإصطلاحية، النبوة بحسب الظاهر، فالنبوة التي يصطلح عليها عند هؤلاء هي مختصة ماذا؟ مختصة بالظاهر. فالنبوة اللي هي النبوة التشريعية عبروا عنها، فالنبوة مختصة بالظاهر، نقطة. خب، هل أنهم جميعا متمايزون، جميعا مشتركون؟ يقول: جهة اشتراك توجد بين الأنبياء بحسب الظاهر، وتوجد جهة امتياز، ويشترك كلهم في الدعوة إلى الحق، أدعو إلى الله على بصيرة أنا إلى آخره، ويشترك كلهم في الدعوة والهداية والتصرف في الخلق. هسه لعل المراد من التصرف في الخلق يعني كل واحد منهم له آية تدل على ماذا؟ تشريعية. هذا إذا كان المراد من التصرف في الخلق يعني ماذا؟ يعني المعجزة. أما إذا كان المراد من التصرف في الخلق يعني الهداية وكذا، فيكون هذا عطف تفسير بيان الهداية والإرشاد والتوجيه ونحو ذلك. والتصرف في الخلق، شوفوا، فيما يتعلق بالدعوة والهداية مرتبط بالأمور التشريعية، أما التصرف في الخلق مرتبط بالأمور ماذا؟ التكوينية. إما أن تحمل على أنه في التصرف في الخلق، يعني كل نبي لا بد له من معجزة، لذا قال فيما سبق بأنه قرنت النبوة بالمعجزة، وإما مراد لا التصرف في الخلق باعتبار أنه بواسطة يهتدي الناس إلى طريق الحق حتى يكون منسجما مع النبوة التشريعية. والتصرف في الخلق وغيرها مما لا بد منه في النبوة. أما جهة الامتياز ويمتاز كل منهم أي الأنبياء صلوات الله عليهم ويمتاز كل منهم عن الآخر في المرتبة بحسب الحيطة التامة. هسه هذه الحيطة التامة من حيث الشريعة سعتها وضيقها، من حيث أنه صاحب شريعة أو ليس صاحب شريعة. قال بحسب الحيطة التامة كأولي العزم من المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، بحسب الحيطة التامة وغير التامة كأنبياء ماذا؟ كأنبياء بني إسرائيل. هاي العبارة هذا السطر توضيحه أكثر سيأتي بعد ذلك، أن هذه الإحاطة في الرسالة والشريعة مرجعها إلى ماذا؟ إلى الإحاطة في الولاية وعدمها، في الإحاطة في الولاية وعدم الإحاطة. نقطة، فالنبوة يا نبوة هذه التي عبر عنها في الصفحة السابقة قال وهو النبي الحقيقي، فالنبوة تلك النبوة الحقيقية، فالنبوة دائرة تامة، وهي نبوة من؟ ها نبوة قطب الأقطاب والحقيقة المحمدية، هذيك دائرة تامة تشمل قوس النزول وقوس ماذا؟ وقوس الصعود، فهي دائرة تامة. ولكنه في بطن هذه الدائرة توجد ماذا؟ ها توجد الدوائر أصغر، وهي هؤلاء الأنبياء. فالأنبياء صلوات الله عليهم كل بعد بحسبه وبسعة وجوده أو ولايته. فالنبوة دائرة من قبيل إخوان الاسم الأعظم، فإن الاسم الأعظم مشتمل على ماذا؟ كل الأسماء الإلهية. فإذا أردنا أن نمثل الاسم الأعظم بدائرة تامة، في بطن وفي داخل هذه الدائرة التامة توجد ماذا؟ ها دوائر الأسماء الإلهية، بعضها واسعة وبعضها ضيقة. فالنبوة دائرة تامة مشتملة على دوائر متناهية، ولكنه هذه الدوائر ما هي؟ متفاوتة، بعضها واسع وبعضها ضيق، بعضها نبي من أنبياء أولي العزم وبعضها ماذا؟ ليس كذلك، متفاوتة في الحيطة. وقد علمت نقطة، هذه نقطة خلوها هاي، وقد علمت بحث جديد قبل أن أدخل إليه. خب إلى هنا اتضح بأنه عندنا نبوة حقيقية لا تتعدد، وهي نبوة قطب الأقطاب، وبتعبيره هي دائرة ماذا؟ دائرة تامة. وعندنا مظاهر هذه النبوة في عالم الشهادة وفي عالم الظاهر. جيد، من الأبحاث الأساسية التي أشار إليها هنا قال قرنت النبوة بإظهار ماذا؟ بإظهار معجزة. أنا أريد أن أشير هنا ولو بنحو الإجمال، وإلا كما تعلمون أن بحث الإعجاز من الأبحاث الأساسية، وأحاول أن أركز على النكات التي مثلا لا توجد في كتاب الإعجاز أو الكتب الأخرى، وإلا كثير من هذه الأبحاث مطروحة هناك. البحث الأول الذي لا بد أن يشار إليه، ما هي حقيقة ماذا؟ ما هي حقيقة المعجزة؟ فيما يتعلق بحقيقة المعجزة كلماتهم في ذلك كثيرة، ولكن مرجعها إلى كلمة واحدة. مثلا القوشجي هكذا يعرفها، يقول هو الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. البلاغي لعله توضيحه وبيانه في تفسيره أفضل منهم جميعا أوسع. قال المعجز هو الذي يأتي به مدع النبوة أولا بعناية الله الخاصة خارقا للعادة، لا خارقا للقوانين العقلية، خارقا للعادة، وخارجا عن حدود القدرة البشرية وقوانين العلم أيضا، مو أنه القدرة البشرية لا تستطيع ولكن العلم ماذا يستطيع، ولا إذا استطاع العلم أن يفعل أيضا لبطلت ماذا، لبطلت المعجزة. وخارج عن حدود القدرة البشرية وقوانين العلم والتعلم، ما يقدر واحد يروح يدرس في مدرسة ويجيب خارق للعادة، ليكون بذلك دليلا على صدق النبي وحجته وحجته في دعواه النبوة ودعوته. القرطبي أيضا يشير يقول سميت معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها، وشرائطها خمسة في تفسيره، يشير إليه في تفسيره في الجامع القرآن جزء الأول صفحة 69 مؤسسة الأعلم، وشرائطها خمسة، فإن اختل منها شرط لا تكون معجزة: أن تكون مما لا يقدر عليها إلا الله، وأن تخرق العادة، وأن يستشهد بها مدع الرسالة على الله عز وجل، وأن تقع على وفق دعوة المتحدي بها. مو مسيلمة كان بأنه عندما يبصق في البير بدل ما أنه يكون في الماء ماذا يجف في الماء، لا لا مو هالشكل. وأن لا يأتي أحد بمثلها على وجه ماذا، على وجه المعارضة. هذه الشروط التي تذكر في الإعجاز وهي مذكورة في الكتب الكلامية بشكل مفصل. البحث الثاني أقسام المعجزة. إذا تذكروا الإخوة بالأمس أشرنا إلى أقسام المعجزة، قلنا تنقسم إلى قولية وإلى فعلية، والخاصة للقولية أطوع، والعامة ماذا للفعلية أطوع، وبينا أيضا الجهات في ذلك، ولعله الجهات أيضا مفصلا موجودة في كتابنا الإعجاز. السؤال الثالث، خلوا ذهنكم يمي، من هو المحتاج إلى المعجزة؟ هذا الذي لم يطرح في كتاب الإعجاز. هل هو النبي الذي يحتاج إلى المعجزة؟ طبعا هذه الأبحاث طرحت عندهم، ها أن النبي كيف يعرف أنه صار ماذا؟ نبيا، ببرهان عقلي، بعلم شهودي، شلون؟ فبحث مفصل موجود عندهم. المهم، من الذي يحتاج إلى المعجزة؟ هل نفس المدعي أو الذي يأتي بالمعجزة؟ الجواب كلا، ذاك له طريقه الخاص لمعرفة أنه نبي أو ليس بنبي، هذا أولا. وثانيا، هل يحتاجها من يستطيع أن يسمع ويرى كما يسمع صاحب المعجزة ويرى؟ إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى إلا أنك لست بنبي، هذا يحتاج إلى المعجزة أو لا يحتاج إلى المعجزة؟ هذا لا يحتاج إلى المعجزة، لأنه ذاك. ولذا تجدون القرآن، ومن هنا يتضح هذا البحث، لماذا أن القرآن الكريم يجعل أمير المؤمنين سلام الله عليه ويتلوه شاهد من أصلا، هو الشاهد على صحة الرسالة، مو أنه يطلب دليلا على ماذا، على صحة الرسالة. لذا تجدون في آخر سورة الرعد إشارة إلى هذا، إلى هذه الحقيقة، وهو أنه الذين يشهدون بصحة ذلك من هو؟ الله، والذين أوتوا ماذا؟ ها؟ علم الكتاب، من يوجد عندهم علم الكتاب. إذن ومن هو على شاكلته عليه أفضل الصلاة والسلام؟ صغرا، أنا أتكلم مبدئيا، ها قد الكبرى، كبرى أنا أتكلم القضية الكبروية، ولا قد الصغرى ماذا، ها لا نستطيع أن نثبتها في بعض الأفراد، ولكن الكلام أنه من استطاع أن ينكشف له، من كشف لمن، ها من كشف لصاحب الرسالة، بعد يحتاج إلى معجزة أو لا يحتاج إلى معجزة؟ لا يحتاج إلى معجزة. إذن من الذي يحتاج إلى المعجزة؟ أولا مو صاحب المعجزة، ولا هو الذي انكشف له ما ينكشف لصاحب المعجزة، وهم عموم الناس الذين يشكون أن هذا صاحب حق أو ليس صاحب حق. هذه النقطة. النقطة الأخرى التي لا بد أن يلتفت إليها، لماذا يأتي النبي بالمعجزة؟ ليثبت ماذا؟ شوفوا، المعجزة، النبي، كل نبي عند مجموعة من المضامين التي يطرحها، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى العاد، يدعو إلى ما شاء الله. وشكل يأتي بالمعجزة لإثبات صحة هذه الدعاوى، أو يأتي بالمعجزة لإثبات صحة أنه مرتبط بالسماء وبالوحي، أي منهما؟ الجواب بينا هذا المعنى بشكل دقيق، أنه أساسا كثير من هذه المطالب، بل لعله كل المطالب العقائدية يمكن أن يوجد عليها برهان عقلي. فإذا هو لا يحوى، بدليل أنه القرآن الكريم عندما طرح هذه المضامين طرحها مع دليلها العقلي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لا فسدتا. هسه سواء الجائي بها له معجزة أو ليس له معجزة، هذا برهان عقلي. كذلك في كلمات أمير المؤمنين، نعم، باعتبار أن البشر لا يمكنه أن يصدق أن الإنسان الذي هو مادي مرتبط بهذا العالم بنشأة الشهادة والمادة يرتبط بعالم الغيب، بعالم الملكوت، يريد أن يقيم الدليل على صحة ادعائه أنه نبي، مو على صحة مدعياته في التوحيد وغيرها وغيرها. وفرق بين الأمرين كبير إخواني، وهذا يدلنا على أنه أساسا مدعيات الأنبياء الأصلية كلها أمور، ما هي؟ أمور عقلية لا تحتاج إلى معجزة. المعجزة نحتاجها لإثبات صدق دعواه أنه نبي، وهذا البحث سيأتي بعد ذلك. معنى النبوة، معنى النبوة هو الوجه الباطن من النبي، بخلاف الرسالة هي الوجه ماذا؟ الظاهر من النبي. يعني هذا الشخص له وجهان، وجه يأخذ ها اللي هي وجه النبوة، وهو البعد الباطني، وهو البعد الملكوتي، ووجه ماذا؟ يعطي، يبين للناس، يبلغ، هي وجه ماذا؟ هي وجه الرسالة. وهذا سيأتي بحثه في بيان الفرق بين النبوة وبين الرسالة. فإذا النبي يأتي بالمعجزة أو يقيم المعجزة لإثبات دعواه أنه ماذا؟ أنه نبي لا لشيء آخر. ولذا تجدون بأنه أساسا كل الذين عارضوا النبي صلى الله عليه وسلم وعارضوا الأنبياء في أزمانهم، أنه كيف يعقل لكم أن ترتبطوا ماذا؟ بعالم الغيب. نحن لا نجد من أنفسنا ذلك، نحن لا نجد من أنفسنا، جعلوا ذلك دليلا على عدم وجودي، اللي في محله قالوا بأنه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. ولذا تجدون أن القرآن الكريم هم أشار إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا يوحى هو بعد ماذا؟ هو البعد النبوي في كل موجود، في كل نبي ورسول. إذن الحاجة، هذا البحث من الإخوة إذا يبدون يراجعوه موجود في كتابي الأخ هناك، وكذلك في الميزان موجود في صفحة الجزء الأول، صفحة 83 تحت عنوان القرآن يعد المعجزة برهانا على صحة الرسالة، ولو عبر النبوة لكان أدق، لأنه ادعاء النبوة هو يدعي مو الرسالة، لأن الرسالة البعد الظاهري من النبي. برهانا على صحة النبوة أو الرسالة لا دليلا عاميا، يعني مو دليل عام لإثبات هذه المدعيات الموجودة. ولهذا يقول ما هي الرابطة بين المعجزة وبين حقية دعوة الرسالة، مع أن العقل لا يرى تلازما بين صدق الرسول في دعوته وبين صدور أمر خارق للعادة من عادة من. هذا هم بحث. البحث الآخر، هل المعجزة لابد أن تكون معجزة في زمانها فقط أو معجزة على مر الأزمنة إلى قيام الساعة؟ التفتوا جيد. فيما يتعلق بالشريعة الخاتمة، باعتبار أن هذه الشريعة مستمرة، فمعجزتها أيضا لابد أن تكون ماذا؟ مستمرة إلى قيام الساعة، هذا ما عدنا نشوف، هذا خارج عن البحث. إنما الكلام في معجزة من؟ في معجزة موسى، في معجزة صالح، في معجزة إبراهيم، وهكذا هاي المعاجز اللي جاءت للشرائع وانتهى دور تلك الشرائع. تلك المعجزات هل يشترط فيها أن تكون فقط معجزة في زمانها، أو لا بد أن تكون معجزة على مر الأزمنة إلى قيام الساعة؟ الجواب فهي هذه المعاجز وإن كانت لظرف خاص ولزمان خاص ولمكان خاص ولجماعة خاصة، إلا أنه لا بد أن تبقى معجزة على مر الأزمنة إلى قيام الساعة. بأي برهان؟ ببرهان عقلي، وهو أنه لو أمكن لأحد أن يأتي الآن ويستطيع أن يخرج الناقة من بطن الجمل، لعله صالح في ذلك الزمان كان واصل إلى ما وصل إليه هذا الإنسان بعد 2000 سنة. ما الدليل على صحة نبوتي؟ لذا لابد أن تكون المعجزة في أي ظرف صدرت، في أي ظرف ولأي جماعة ولأي زمان وبقدر أي محدودية، لابد أن تكون ماذا؟ إلى قيام الساعة. لا يمكن ماذا؟ أن يؤتى بمثلها، وإلا لو أتي بمثلها لبطلت ماذا؟ لبطلت كونها معجزة، وإنما صارت قابلة للتعلم والعلم. لذا قال بأنه العلامة البلاغي قال بأنه لابد أن لا تكون قابلة للتعلم والعلم، وإلا لو كانت كذلك للزم بطلان المعجزة في زمانها. جي، سؤال آخر وهو من الأسئلة المهمة في بحث الإعجاز، وهو أنه من الفاعل للمعجزة؟ من الذي يتصرف ويوجد هذا الأمر الخارق للعادة؟ هل هو الله سبحانه وتعالى مباشرة؟ لماذا أقيد مباشرة؟ لأنه إذا غير مباشر، الله خالق كل شيء بشكل غير مباشر، كل شيء ماذا؟ يستند إليه سبحانه وتعالى. حتى هذا فعلي أرفع يدي وأضعه أيضا أمر بين الأمرين، بهذا المعنى مستند كل شيء. لا لا، الكلام لأنه الصدور الفعل المباشر، مباشرة الفعل ممن؟ هل أن المعاجز وخوارق العادات تصدر من الله مباشرة بلا توسط الأسباب؟ نعم يدعو النبي والله يستجيب دعاءه، أو لا أن هذا الإنسان بسبب مرتبة وجودية خاصة وصل إلى مقام أذن الله له تكوينا أن ماذا؟ أن يتصرف في نظام عالم الطبيعة ويأتي بخارق عادات. أي منهم واقعا؟ لأنه هذا البحث إذا تم بعد مسألة التصرف التكويني، عند ذلك نبحث ماذا؟ في حيثياتها التعليلية، فإذا وجدناها أنها مختصة بالنبوة نقول بعد لا توجد في غير النبي. أما إذا ثبت أنه لا حيثيات التعليلية لهذا التصرف أوسع ماذا من دائرة النبوة، عند ذلك بعد عندنا برهان على إثبات وجود الولاية والتصرف في نظام التكوين لغير من؟ ها؟ لغير الأنبياء والمرسلين أيضا. ما أدري واضح هذا المعنى؟ طبعا الآن أنا ما أريد أدخل في البحث التفصيلي، ولكنه يكفي أن ترجعون إلى آيتين من القرآن الكريم. الآية الأولى سورة الرعد الآية 38، والآية الثانية سورة غافر آية 78. كلتا الآيتين هذا مضمونها، قال وما كان لرسول أن يأتي بآية. إذن الذي يأتي بالآية من هو؟ الرسول، ظاهر الآية هذا، إلا إذا دل برهان عقلي يقول بأنه لا يأتي بمعنى ماذا؟ يدعو، وإلا هو لا يستطيع أن يأتي، هو لا يستطيع أن يأتي بالمعجزة، هو بالآية لا يستطيع أن يأتي، لأن البرهان العقلي يقول الله خالق كل شيء، البرهان العقلي يقول لا مؤثر في الوجود إلا الله. أما إذا لم يتم أي مانع من ذلك فنلتزم بظاهر الآية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا ماذا؟ إلا بإذن الله، إذا أذن الله. وهذا الإذن مو الإذن التشريعي، وإنما هو الإذن التكويني. وهذا بحث مهم من أبحاث صدور المعجزة من الأنبياء والمرسلين. طبعا صريح الآيات القرآنية أثبت هذا المعنى، الآن ما نريد ندخل فيه في مسألة وقال عفريت من الجن أنا آتيك به، أنا آتيك مو أنا أدعو، أنا آتيك. قال الذي عنده علم من الكتاب ها أنا آتيك به قبل أن ارتد إليك طرفك. إذن الآيات صريحة في هذا المعنى لغير الأنبياء أيضا. هذا بحث مهم في المعجزة لابد أن يطرح. سؤال أخير أو لعله من الأسئلة المهمة اللي راح يترابط بحثنا هذا بالبحث اللاحق. خب سؤال، ما هي إذا قبلنا في الجواب عن السؤال السابق أن مبدأ صدور الفعل المباشر هو ماذا؟ هو النبي، هو النبي. السؤال، ما هي الحيثية التي بها يكون مبدأ ماذا لصدور الفعل؟ شوفوا الآن، أنا الآن عندي علم بالفقه، وعندي علم افترضوا بالطب، وعندي علم بالهندسة. إذا جاءني سؤال فقهي أنا أجيب عليه، ولكن بأي حيثية أجيب؟ بحيثية الفقهية. إذا جاءني سؤال هندسي وما أعمل ملكة الفقهية أو الطبية، أعمل ملكة ماذا؟ الهندسية، وهكذا. الآن هذا الموجود اللي نسميه نبي ونسميه رسول يصدر منه فعل خارق للعادة، هذه الحيثية التي على أساسها يصدر منه الفعل ما هو؟ شنو؟ قلنا نبي ورسول، احنا وين جبنا اسم الاسماء يا شيخ؟ احنا جبنا اسم الاسماء، احنا عندنا رسول وعندنا شنو؟ نبي، عندنا نبي ورسول، مو هالشكل. من اي حيثية يصدر منه فعل خارق للعادة؟ من نبوته لو من رسالته؟ ها الجواب، لا من نبوته ولا من رسالته. هنا ينفتح هذا الباب البحث الجديد، أنه ماذا هو مبدأ فعله؟ الولاية. لا أنا ما أقول، قلت أنا سؤالي من قبل هذا، هذا المثل اللي يقول بأنه ديك وقف على جدار كذا وباض بيضة إنلوا للجيران. سالم من دفاع الموضوع مولانا، أساسا لا يبيض، أساسا النبوة والرسالة تبيض أو لا تبيض؟ لا تبيض مولانا النبوة والرسالة. ولذا تجدون أن القرآن الكريم، وهذه نكتة التفتوها قرآنيا، أنه عندما يتكلم عن رسالتهم عن نبوتهم يقول والله ما عدنا علم غيب، والله لو كنا نعلم الغيب لاستكثرنا، والله وكل شيء ما ندري. ليش يريد يتكلمون عن أي حيثية؟ عد اللي ما يلتفت إلى نكتة البحث يتصور هم ده يقولون نحن لا نعلم، نحن لا نتصرف، نحن لا نستطيع، نحن لا نعلم الغيب، نحن إلى آخره، مع أنه القضية محيثة من جهة كونه نبيا ورسولا. يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم. يتصرف أو لا يتصرف؟ لا يتصرف. كل شيء، لأن حيثية النبوة وحيثية الرسالة حيثيتان إجرائيتان تنفيذيتان تبليغية، أخذ عطاء. والذي هو به يكون مبدأ للتصرف في نظام التكوين أو مبدأ للعلم بالغيب، مو هذه الحيثية، حيثية وراء حيثية النبوة وحيثية ماذا؟ وحيثية الرسالات. من هنا هؤلاء، هذا من قبيل، من قبيل أنه هذا الإنسان يجلس في مجلس القضاء، التفتوا جيدا، يجلس في مجلس القضاء ويحكم ويعطي حكم بالسجن وبالغرامة وبالإعدام وإلى غير ذلك. مولانا واحد يقول أخو على أي أساس هذا الشيء يسوي؟ هذا مثلي شنو؟ بشر لو مو بشر؟ بشر. ولكن هو يقول اعدموا يعدمون، اذا انا اقول اعدموا احد يسمع كلامي؟ لو ما حد يسمع كلام شنو الفرق؟ انه هذاك رئيس قوه قضائيه، هذاك قاضي، انت شنو؟ مو قاضي. خب لماذا صار قاضي؟ باي حيثيه صار قاضي؟ صار بالعلم وبالعداله، والا اذا علم ماكو عداله ماكو، وصار قاضي الى قيمه وما الى قيمه؟ لا ما الى قيمه، نعم من باب الجور والظلم يعدم خوالي يعدم، ولكن متى يكون له حق أن يسجن وأن يحكم وأن يفض النزاع؟ وأن إذا كان قاضيا، إذا كان نبيا يدعو ويرشد ويجب على الآخرين ماذا؟ أن يطيعوه. ولكن حيثية أنه صار نبيا، حيثية أنه صار قاضيا، حيثية أنه صار إمام الجماعة، إذا هو راح للركوع أنتم لابد شنو؟ ها؟ تطيعه وتروح خلفه للركوع. على ماذا؟ هذه أكو بحيثيات خلفها، وإلا إذا ما موجودة تلك الحيثيات هذا من باب الغصب يستطيع أن يفعل ما يريد. من هنا يأتي بحث ماذا؟ ها إخواني، بحث الولاية. ولهذا تذكرون في أول مرحلة، في أول الفصل إحنا وقفنا عند أي نقطة؟ قلنا سيتضح بأن محور المقامات الإلهية، إحنا بعد ما عندنا مقامات أعلى من مقامات النبوة والرسالة في 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 المنطق الإلهي، بعد أكو أعلى من مقام النبوة والرسالة؟ ها؟ أي مقام آخر ذكرته بعد دون ماذا؟ خلافة ذكرتها، قضاء، أي شيء ذكرته، هي كلها من شؤون ماذا؟ من شؤون النبوة ومن شؤون الرسالة. ولكنه هذه المقامات الإلهية العالية اللي يعبر عنها القرآن الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيثيتها أين؟ بمتى تقوم؟ مقومها أين؟ مقومها أين؟ ها؟ في الولاية. فإذا اتضح أن مقوم كل هذه المقامات هي الولاية، إذن البحث الأصلي أين لابد ينصب؟ على الولاية. وإذا اتضحت حقيقة الولاية أولا، وأقسام الولاية ثانيا، ومراتب الولاية ثالثا، عند ذلك تتضح مقامات ماذا؟ مقامات الأنبياء والمرسلين والأئمة والأوصياء والصلحاء هذه كلها بعد تكون عندنا كلها واضحة. ما أدري واضح صار البحث؟ قال التفتوا جيدا، وقد علمت، هذه نقطة الآن قلت، هذه وقد علمت ينبغي أن يكون في أول السطر، بحث جديد هذا. وقد علمت أن الظاهرة، مراد من الظاهر هنا ماذا؟ يعني النبوة التشريعية، أنها هي التي تحكم بين المظاهر. قال وأما الحكم بين المظاهر، هذا الذي قال فالنبوة مختصة بالظاهر. قال وقد علمت أن الظاهر لا يأخذ، التفت جيدا، التأييد والقوة والقدرة والتصرف والعلوم، كل شيء منشأ هذا الظاهر من أين؟ ها؟ وجميع ما يفيض من الحق تعالى عليه، أي على هذا الظاهر، إلا من أين هذا يأتي؟ ها؟ يأتي من الباطن. ما هو الباطن؟ قال وهو مقام الولاية. من هنا لابد أن ينفتح واقعا بحث جديد، بحث أنه ما هي الولاية، وما هي أقسام الولاية، وما هو الولاية بالمعنى اللغوي، ما هي الولاية بالمعنى الاصطلاحي باصطلاح هؤلاء عندما يقولون هذا ولي، شنو مقصودهم من الولي؟ عندما نحن نقول في علم الكلام هذا ولي، شنو مقصودنا من هذا؟ إن كلها واقعا فيها، وهي رسالة أصلا، بحث ماذا؟ هو بحث مستقل، هذا يريد، لأنه نبقى عنده خمسة فصول مولانا، ورسالة الولاية للطباطبائي، هذا البحث، هاي الرسالة الصغيرة اللي هي رسالة درسية أصلا، هاي الرسالة رسالة درسية، ادعوا له وقعا في شهر رمضان يصير انه هذه الرساله من الفها الى يائها ندرسها. اللي شيخ حسن زاده مدرس هذه الرساله، طبعا مع الاسف كاسيتاتها ما موجوده، ولكنه يصرح واخبر مرارا في دروسه انه مدرس هذه الرساله، لانه هي رساله واقعا مكتوبه ضمن 4-5 فصول ومنظمه تنظيما دقيقا علميا للاشاره الى هذه المطالب. هسه اذا صار وقت ضمن البحث هماتنا احنا اشارات سوف نشير، والا اذا نريد نقف بالترتيب الذي هو اشار اليه. فلهذا يبدا الفصل الاول يقول ان العالم له ظاهر وباطن، منا يبدا وهو المقدمة هذه، وإلا إذا لم يثبت ذلك ثم ما هو كمال الإنسان؟ العمل بالظاهر لو ماذا؟ ها؟ الباطن. وما هو كماله الأخير؟ كماله الأخير هو أنه يكون فقيها متفقها عاملا بالفقه، لو أنه ماذا؟ واصلا إلى مقام الولاية. وهكذا أبحاث قيمة دقيقة ونحاول أن نقف عليها إجمالا. جي إيش قد عندنا وقت؟ جي بالي. أولا معنى الولاية لغة، اللي هو يقول وهو مقام الولاية المأخوذة من الولي. إذن المعنى ماذا؟ المعنى اللغوي. الراغب في المفردات صفحة في مادة ولي صفحة 533 يقول ولي أو ولي الولاء والتوالي. التفتوا جد التعبير دقيق حق والإنصاف. الولاء والتوالي أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما. أن يحصل هذا القرب يصل إلى درجة بعد أكو واسطة بين الولي والمولى عليه أو ماكو واسطة، ها؟ وإلا أي شيء غريب دخل على الخط بعد تحصل الولاية أو ما تحصل؟ ما تحصل. ولذا أنتم تجدون أنه هسه هذا المعنى ماخذ من العرفاء مطالع كلماتهم، تجدون بأنه الولي لا يكون وليا إلا بعد الفناء، وإلا إذا فناء ما حاصل. التفتوا لي جيدا، الفناء إذا ما حاصل من أكو بين الولي والمولى عليه؟ بين الثنين منو أكو؟ منو أكو اللي يحجز بينهم؟ قبل ما تجاوبون تأملوا جاوبوني. إذا السؤال بسيط اطمئن أنا ما أسأله، أنا لأنه أكو نقطة أسأل، وانت انا بعد ما مكمل سؤال تجاوب هذا معناه بلا تفكير جاوبت. هذا يحتاج الى تامل عندما اقول. التفتوا لي شوفوا الان متى يفترض ان يصل الانسان الى مقام الولايه؟ يقول اذا وصل الى مقام ليس بينهما ما ليس منهما. سؤال، قبل مقام الفناء شنو ما الذي يوجد بين الاثنين، بين الولي والمولى عليه، فيمنع من الولاية والولاء؟ ها؟ أحسنتم. النية الأحسن أحسن، وهذا النية بيني وبينك إني أو إني ينازعني. متى يحصل الولاء ما ليس منهما؟ برفع الإني. وهذا هو الفناء. والفناء ما هو؟ الفناء انعدام؟ كلا. الفناء ما هو؟ كمال العدم. قموا كمال أن الموجود يعدم، هذا كمال للموجود. متى يكون كمال للموجود؟ عندما يرفع تعينه، اللي هو واحدة من معاني أو نحو من أنحاء الفناء المتقدم. قال ويستعار ذلك. التفت جيدا، حقيقة الولي والولي هو ذاك، أما ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان. إذن عندما يقال معناه القرب، أي قرب كان، ها؟ إذا أشير إلى القرب المكاني فهو استعارة، أما إذا أشير إلى القرب المعنوي يعني ماذا؟ يعني ما ليس بينه ما ليس منهما، ذاك هو الحقيقة المطلوبة. ومن حيث النسبة ومن إلى آخره قال والولاية النصرة والولاية، وقيل الولاية والولاية وحقيقته تولي الأمر، محل الشاهد والولي والمولى يستعملان في كل من الطرفين، يعني هم أن العبد وليون هم الله ماذا؟ وليون، كل بحسب معناه. جيد، هذا من حيث اللغة. التفتوا، قال وهو مقام الولاية المأخوذ الولاية من الولي، التفتوا، وهو القرب، والولي بمعنى الحبيب إذا استعمل أيضا ماذا؟ منه، من الولي، ولكنه يؤخذ فيه إذن له، قد يقال ولي أو ولي يراد من القريب، وقد يقال ماذا؟ الحبيب، والمعنى مشترك. هسه مو مهم هذا اصطلاحا، ما هو المراد من الولي اصطلاحا؟ يقول في صفحة 54 في اصطلاحات الصوفية اللي هاي انتشارات بيدار، صفحة 54 هذه عبارته، قال الولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. ومهم هذا المعنى إخواني حتى تعرفون، عندما نصف أحدا بالولي، مرة مقصودك ولي اللغوي، مرة مقصودك الولي الفقهي، مرة مقصودك ولي الأيتام ولي الأموال، ما عندنا مشكلة إحنا. أما إذا صار بناءك تتكلم بلغة الإصطلاح وفني وتقول هذا ولي من أولياء الله، افتي مش جد قول أنت، لأنه من يصل إلى هذا المقام يعني بيني وبين الله، هذا معناه إساءة لهذا المقام، لأنه هذا من قبيل أنه فجاهل مولانا قاعد يبيع رقي مولانا، تقول عجيب فقيه هذا، يعني هذه إهانة إلمن مولانا، ها؟ بينك وبين الله لو قيل أمام فقيه وعالم عجيب هذا فقيه، شي يقول له؟ يقول والله أسأت إلى الفقه. هذا وين فقه؟ وين وحقه كلام هذا في محله، ها؟ فإذا أنت تجي تشوف واحد أربعة اصطلاحات عرفان نظرية يعرف ويسوي صعودا ما تدري شو يستعملها صح وخطأ، تقول عجيب ولي من أولياء الله، لو ماشي بالشارع والسبحة مالته هيك يسوي، هذا بعد هذه مو الولي بالمعنى الاصطلاحي، شتري تسمي